بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله في الباب 60: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. وقد كنا قرأنا الأحاديث ونقرأ ما يتيسر من شرحها، فإنه ذكر في هذا الباب 3 أحاديث، أو ذكر حديثين: حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، وحديث أبي هريرة من طريقين. حديث أبي هريرة في الصلاة على النجاشي، وفيه إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه 4، وهذا يدل على أن هناك مصلى للجنائز في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث ابن عمر في قصة اليهودي واليهودية اللذين زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. ومعلوم لمن عرف المدينة أن البقيع الذي هو مدفن أهل المدينة ومقبرة أهل المدينة أنه قريب من المسجد، قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله موضع الجنائز عند المسجد، هذا فيه إشارة إلى أن هذا الموضع بين المسجد والجنائز، بين المسجد والمقبرة، فهو بعد المسجد وقبل المقبرة. قال الحافظ رحمه الله: قال حكى ابن بطال عن ابن حبيب أن مصلى الجنائز بالمدينة كان لاصقا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية جهة الشرق، انتهى. فإن ثبت ما قال، وإلا فيحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا المصلى المتخذ للعيدين والاستسقاء، لأنه لم يكن عند المسجد النبوي مكان يتهيأ فيه الرجم. وسيأتي في قصة ماعز فرجمناه بالمصلى. ودل حديث ابن عمر المذكور على أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة عليها، فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارض أو لبيان الجواز، والله أعلم. نعم، هذا هو الأصل في الصلاة على الجنائز، أن يكون في مصلى يجتمع الناس فيه في طريق المقبرة أو قرب المقبرة، ويجوز أن يصلى على الجنائز في المسجد، سواء كان ذلك لعارض أم لغير عارض، لكن السنة الصلاة في المصلى. قال الحافظ: واستدل به على مشروعية الصلاة على الجنائز في المسجد، ويقويه حديث عائشة. الاستدلال به على مشروعية الصلاة على الجنائز في المسجد فيه نظر، لأن قوله في من موضع الجنائز عند المسجد لا يدل أنه داخل المسجد، بل هو خارج المسجد، كما دلت الروايات الأخرى أنه كان قريبا من المسجد. ولكن الاستدلال على مشروعية الصلاة على الجنائز في المسجد بحديث عائشة. قال: ويقويه حديث عائشة قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد، أخرجه مسلم. وأصل هذا الحديث له قصة، أن عائشة رضي الله عنها أمرت بجنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يمر بها على المسجد لتصلي عليها، فكأن بعضهم أنكر عليها فقالت: ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء وبيضاء أمهما وهما سهيل ورجل آخر سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. قال: وبه قال الجمهور. حديث عائشة في مسلم لفظه: لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكر ذلك عليها. كأن الناس كانوا قد ألفوا الصلاة على الجنائز في المصلى، حتى ظن بعضهم أنه لا تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد، فأنكر ذلك عليها فقالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه. قال مسلم: سهيل بن دعد اسمها دعد، وهو ابن البيضاء أمه بيضاء. سهيل بن دعد، يعني هذا معناه أو ظاهره أن دعد اسم أب، مع أن دعد أيضا يطلق على المرأة. ما أسرع ما نسي الناس، قالت، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. قال: وبه قال الجمهور. وقال مالك: لا يعجبني، وكرهه ابن أبي ذئب وأبو حنيفة وكل من قال بنجاسة الميت. الذين قالوا بنجاسة الميت قالوا: لا يصلى على المسجد على الميت في المسجد، لأن المسجد طاهر والميت نجس، وهذا القول مرجوح من الجهتين. من جهة القول بنجاسة الميت، فالميت ليس بنجس، ولهذا جاز تقبيله وجاز لمسه وجاز غسله، نعم، وما جاء من الأمر بالوضوء بعد حمله أو الغسل بعد من غسله يغتسل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت بعض الآثار، ومع ذلك لا يدل ذلك على نجاسة الميت، فالمسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. قالوا: أما من قال بطهارته منهم فلخشية التلويث، وهذا أيضا فيه نظر، فإن الميت إذا غسل غسلا جيدا وكفن بكفن ووضع في نعش فيؤمن مع ذلك من تنجيسه لماذا للمسجد، تلويثه للمسجد لو حصل. وحملوا الصلاة على سهيل بأنه كان خارج المسجد والمصلون داخله، وذلك جائز اتفاقا. يا سبحان الله، التكلف تكلف. قالت عائشة: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. قالوا: الجنازة كانت خارج والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه داخل المسجد، هذا لا دليل عليه، تكلف. لهذا قال الحافظ: وفيه نظر. لماذا؟ لأن عائشة استدلت بذلك لما أنكروا عليها أمرها بالمرور بجنازة سعد على حجرتها لتصلي عليه، واحتج بعضهم بأن العمل استقر على ترك ذلك، هذا قول المالكية، عمل أهل المدينة استقر، عمل أهل المدينة ليس بإجماع في مثل هذا، لا يكون إجماعا. والحديث حكم على أهل المدينة وعلى غيرهم، وعائشة سيدة فقهاء أهل المدينة، وهي التي خالفت في هذه المسألة، بل نبهت من أنكرها بأن ذلك جائز. قال: لأن الذين أنكروا ذلك على عائشة كانوا من الصحابة، ورد بأن عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار سلموا لها، فدل على أنها حفظت ما نسوه. نعم، أعلم نساء هذه الأمة عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها. قال: وقد روى ابن أبي شيبة وغيره أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد، وأن صهيبا صلى على عمر في المسجد. زاد في رواية: ووضعت الجنازة في المسجد تجاه المنبر، وهذا يقتضي الإجماع على جواز ذلك. إجماع الصحابة، عمر صلى على أبي بكر في المسجد، وصهيب صلى على عمر في المسجد، والصحابة مجتمعون من دون إنكار. قال رحمه الله: الباب 61، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. قال: ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت فسمعوا صائحا يقول: ألا أهل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يئسوا فانقلبوا. أثر عجيب. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، أراد بالكراهة في هذا كراهة التحريم لما يدل عليه الحديث الذي سيأتي: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. قال: ترجم بعد 8 أبواب: باب بناء المسجد على القبر. قال ابن رشيد: الاتخاذ أعم من البناء، فلذلك أفرده بالترجمة. اتخاذ المساجد على القبور. اتخاذ المساجد على القبور أعم من أن يكون مع بناء أو بدون بناء. لأنه قد يبني من دون اتخاذه مسجدا، وقد يتخذه مسجدا من دون بناء، فبينهما عموم وخصوص وجهي. قال: ولفظها، لفظ الترجمة، يقتضي أن بعض الاتخاذ لا يكره، فكأنه يفصل بين ما إذا ترتبت على الاتخاذ مفسدة أو لا. سيأتي الكلام الأوضح في هذا. لا يجوز اتخاذ المساجد على القبور. قوله: ولما مات الحسن بن الحسن، قال: هو ممن وافق اسمه اسم أبيه، وكانت وفاته 97، وهو من ثقات التابعين، وروى له النسائي، وله ولد يسمى الحسن أيضا، فهم 3 في نسق: حسن ابن الحسن ابن الحسن، واسم امرأته المذكورة فاطمة بنت الحسين، وهي ابنة عمه. القبة أي الخيمة ضربت امرأته القبة على قبره سنة، نصبت خيمة على قبره، الخيمة. فقد جاء في موضع آخر بلفظ الفسطاط، كما رويناه في الجزء 16 من حديث الحسين بن إسماعيل بن عبد الله المحاملي رواية الأصبهانيين عنه، وفي كتاب ابن أبي الدنيا في القبور من طريق المغيرة بن مقسم. قال: لما مات الحسن بن الحسن ضربت امرأته على قبره فسطاطا فأقامت عليه سنة، كأنها ضربت خيمة بجوار القبر فكانت تجلس فيها وتدعو له وتبكي عليه، فذكر نحوه. ومناسبة هذا الأثر لحديث الباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك، فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر، وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة، لا تصلوا إلى القبور. وقال ابن المنير: إنما ضربت الخيمة هناك للاستمتاع بالميت بالقرب منه، تعليلا للنفس وتخيلا تتخيل باستصحاب المألوف من الأنس، ومكابرة للحس كما يتعلل بالوقوف على الأطلال يتعلل بالوقوف على الأطلال البالية ومخاطبة المنازل الخالية أي كما كان أهل الجاهلية يفعلون. إذا ذهب الأحبة وقفوا على أطلالهم ينادون الأطلال قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. هذا مطلع قصيدة من المعلقات. فجاءتهم الموعظة على لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعوا على لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعوا. هاتف هو الذي يخاطبك من بعد يهتف بك من بعيد، ولهذا يسمى الهاتف هذه الأيام يسمى الجوال يسمى الهاتف لأنك تهاتف عن بعد، وكأنهما من الملائكة أو من مؤمن الجن. وإنما ذكره البخاري لموافقته للأدلة الشرعية لا لأنه دليل برأسه. نعم، يعني تأملوا هذا الأثر. مات رجل صالح من أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام، الحسن بن الحسن بن علي، فقامت ابنة عمه فاطمة بنت الحسين ابن علي وضعت خيمة بقرب قبره، وبقيت الخيمة سنة تتردد عليها بين وقت وآخر تأنس بقربها من قبر زوجها الصالح. هذا الفعل منها فعل ليس بمشروع، فهي اتخذت ربما احتاجت إلى الصلاة في ذلك الموضع، فتكون قد اتخذت المسجد القبر مسجدا، ربما كانت القبلة إلى جهة القبر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، فلأجل ذلك كان فعلها خطأ رحمه الله. ولهذا جاءها تنبيه من الله سبحانه وتعالى لها ولغيرها عن طريق هذين الهاتفين، فسمعوا صائحا يقول، أحدهما يصيح الآخر يجيب، ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ يعني هل وجدت هذه المرأة زوجها الذي فقدته؟ وجدته أم قد ذهب؟ نعم، لا يستطيع وصية ولا يستطيع رجوعا. أجابه الآخر، بل يأسوا فانقلبوا، أي بعد السنة يأسوا ما وجدوا، لفوا خيمتهم وانقلبوا رجعوا إلى دارهم وبيتهم. وكذلك كل من اتخذ القبور فإنه لا يجد حاجته، بل ييأس وينقلب ويرتد خاسرا، لا يجد إلا الخزي والإثم. نعم، أسيما من ممن يدعو القبور من دون الله. هذه المرأة الصالحة هي لا تدعو ولا تقصد الدعاء، لكنها أرادت أن تأنس ربما بزوجها من دون أن تدعوه ومن دون أن يعني يقع منها شرك، ومع ذلك كان وسيلة خاطئة للأنس، فلهذا انقلبت بعد سنة ولم تظفر بشيء. قال الإمام البخاري رحمه الله قبل ذلك الحسن بن الحسن، ترجمته في سير النبلاء في المجلد الرابع صفحة 83 و400، كان رجلا صالحا، وهو الذي يذكر عنده الأثر المعروف، ضروا على أثر جميل حصل منه، وكيف يعني وافق أن امرأته خالفت هذا الأثر، ربما لو علمت به لتركت فعلها. ما هو هذا الأثر؟ قال الذهبي رحمه الله عن الحسن بن حسن ابن علي أنه رأى رجلا وقف على البيت الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويصلي عليه، يتجه إلى القبر ويدعو، يعني يرفع يديه ويدعو، فقال للرجل لا تفعل لا تفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. قام يدعو، اتجه إلى القبر ويدعو، يدخل في هكذا فجوة بين الجدار وبين القبر ويرفع يديه ويدعو متجها للقبر ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له حفيد النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن الحسن بن علي لا تفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. قال في الحاشية حديث حسن، وقال أيضا في الحاشية ويقويه ما أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا كان يأتي كل غداة أي كل صباح فيزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه ويصنع ذلك، اشتهره عليه علي بن الحسين، فقال له علي بن الحسين هل لك أن أحدثك حديثا عن أبي؟ قال نعم. فقال قال له علي بن الحسين أخبرني أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم فسيبلغني صلاتكم وسلامكم. قال في سنده مستور وباقي رجاله ثقات، يعني جعله في الشواهد يتقوى مع الحديث السابق. هذان أثران جميلان عن سيدين جليلين من أئمة آل البيت رحمهم الله، علي بن الحسين زين العابدين والحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب. ثم ذكر ابن تيمية ذكر الذهبي رحمه الله كلاما هنا فيه نظر بعد ذكر هذا الأثر. وفي ترجمة الحسن بن الحسن قال توفي سنة 99 أو 97، قال البخاري رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلال قال هو الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا، قالت ولولا ذلك لأبرأزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. قال الحافظ رحمه الله شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي، وهلال الوزان هو ابن أبي حميد على المشهور. مسجدا في رواية الكشميهني مساجد، لا أبرزوا قبره في رواية لا أبرز قبره، أي لكشف قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ عليه الحائل، والمراد الدفن خارج البيت. وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع المسجد النبوي، ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة، وهذا سنبينه إن شاء الله. قوله غير أني أخشى كذا هنا، وفي رواية أبي عوانة عن هلال الآتية في أواخر الجنائز غير أنه خشي أو خشي، يعني على الشك هل هو مبني للفاعل أو للمفعول. في رواية مسلم غير أنه خشي بالضم على أنه مبني للمفعول لا غير. فرواية الباب تقتضي أنها هي التي امتنعت من إبرازه، ورواية الضم مبهمة يمكن أن تفسر بهذه، والهاء ضمير الشأن، وكأنها أرادت نفسها ومن وافقها على ذلك، وذلك يقتضي أنهم فعلوه باجتهاد، بخلاف رواية الفتح خشية فإنها تقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بذلك. وقد تقدم الكلام على بقية فوائد المتن في أبواب المساجد في باب هل تنبش قبور المشركين. قال الكرماني: مفاد الحديث منع اتخاذ القبر مسجدا، ومدلول الترجمة اتخاذ المسجد على القبر، ومفهومهما متغاير، ويجاب بأنهما متلازمان وإن تغاير المفهوم. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نوضح حديث عائشة لأهميته. نكتفي بهذا، المؤذن يؤذن إن شاء الله.